هذا اسمه انكار الجميع. هذا انكار الجميع. حط لنا يد.
كل من احب ان يسجل فهو مباح يسجل ويوزع، ابحت لكم ذلك، لكن لا يبيع ولا يشتري. ها، ينشر العلم لله، سجلوا ما تشاءوا. نسأل الله ان يجعل هذا، نسأل الله ان يجعله لوجهه خالص. يلا ما يقلق حق ربنا يحفظكم يا رب. اللهم لي. خش يا ابن يا حبيب، خش يا ابن يا حبيبي، اجمد، خش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزية، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب، ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء.
الحمد لله، وبعد، وصلنا ولله الحمد في هذا الكتاب المبارك إلى صلاة الخوف. والمراد بصلاة الخوف عند أهل العلم هي الصلاة التي يصليها المجاهدون في سبيل الله أثناء القتال عند مواجهة العدو، فتسمى صلاة الخوف، وقد سماها بهذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. فإذا كان قتال وجهاد في سبيل الله بين المسلمين وبين عدوهم من الكافرين أو من غير الكافرين، لأن القتال قد يكون مع غير الكافرين كقتال الخوارج، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتال الخوارج إذا ما قاتلوا المسلمين. المقصود أن صلاة الخوف إذا التحم أو تواجه المسلمون مع عدو للقتال، فإن الشرع قد خفف في هذه الحال في الصلاة، خفف فيها كيفية تسهيلا وتيسيرا من الله عز وجل ومراعاة لحال المسلمين. ولذلك يقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث يعلى بن أمية قال: قلت لعمر رضي الله عنه: قوله لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني يعلى بهذا قول الله الذي ذكرته آنفا في قوله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فسأله عن هذه الآية أن الله قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وتفسير الآية كما ذكر المفسرون وإذا ضربتم في الأرض أي إذا سافرتم، لأن القتال غالبا يكون حالة السفر. قال الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، تقصروا من الصلاة فتصلوا الرباعية ركعتين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي إن خفتم من فتنة الكافرين عندما يواجهونكم في القتال فاقصروا من الصلاة. والذي يجب أن نتوقف فيه أو عنده من هذه الآية مسائل: الله جل وعلا قيد القصر بقيد إن خفتم، وكما تقرر في علم الأصول الذي بدأنا به بالأمس أن الشرط معتبر وأن القيود معتبرة ولا يجوز إلغاؤها، فهذا شرط وقيد إن خفتم، أي أقصروا من الصلاة إن وجد هذا الشرط. قال يعلى بن أمية وقد أمنا، أي كيف نجيز القصر مع أن الله قيد القصر عند الخوف من الفتنة، وقد أمنا. فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، لأنهم كانوا عربا يفهمون دلالات القرآن والسنة، ففهم عمر رضي الله عنه من قوله تبارك وتعالى إن خفتم ما فهمه يعلى ابن أمية. قال عجبت مما عجبت منه، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله جل وعلا قد وسع في ذلك وجعلها صدقة، ولم يجعل الخوف من فتنة الكافرين لم يجعله شرطا للقصر، وإن كان في الأصل أنه شرط، ولكن الله تصدق علينا بهذه الصدقة قال فاقبلوا صدقته. ثم الذي ينبغي أن يفهم من الآية أن الله جل وعلا بيّن أن صلاة الخوف مع صلاة السفر يحصل بهما القصر، سواء كان هناك خوف من فتنة الكافرين أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليه. فما هو حقيقة القصر المراد في صلاة الخوف؟ هذا فسرته السنة. نحن نعلم أن الصلاة إما رباعية الظهر والعصر والعشاء، وإما ركعتان الفجر، وإما ثلاث المغرب. فصلاة الخوف رخص الله عز وجل فيها القصر. كيف القصر؟ أولا بالنسبة للرباعية أن تصلى في الخوف ركعتين، أي أن المجاهدين في سبيل الله يصلون صلاة الخوف ركعتين، سواء كانوا في سفر أو في حضر، فإذا داهم العدو ديار الإسلام قصروا الصلاة في سفر كانوا أو لا، لأن القصر كما جاء في السنة مرتبط بالقتال. ولذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله صلاة الخوف على لسان نبيكم ركعة واحدة. إذن من الهيئات المشروعة التي شرعت في صلاة الخوف أنك تصلي أي فريضة واجهتك في القتال تصليها ركعة واحدة، كما قال ابن عباس: فرض الله على لسان نبيكم صلاة الخوف ركعة واحدة إلا المغرب. فقد زعم جماعة من أهل العلم منهم الإمام الشوكاني أن المغرب لا تقصر أبدا، تصلى كما هي ثلاث ركعات. إذن فصلاة الخوف لها عدة أنحاء، لها عدة أوجه صلاها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن تصلى الفريضة ركعة واحدة إلا المغرب. فقد ذكر الشوكاني أن أهل العلم أجمعوا أن المغرب لا تقصر. كذلك من القصر الذي دل عليه كتاب الله أن تقصروا من الصلاة أن يصلي أمير الجيش بالمسلمين الصلاة الرباعية ركعتين. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف ركعتين وأقبلت الطائفة الأولى فصلوا معه ركعتين، ثم انصرفت الطائفة الأولى وجاءت الطائفة الثانية فصلوا أيضا معه ركعتين، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصار لكل طائفة ركعتان. إذن هذه هيئة أخرى، وهنا يصلي المأمومون الصلاة ركعتين، وينقسم الجيش إلى فرقتين، إلى فرقة تصلي مع الإمام وفرقة تقف وجاه العدو تجاه العدو. فإذا صلت الطائفة الأولى انصرفت إلى وجهة العدو وجاء الذين لم يصلوا فصلوا ركعتين، فيصلي الإمام أربعة وتصلي كل طائفة ركعتين. هذه سورة أخرى ثبتت في الصحيحين. كذلك ثبت في صلاة الخوف أن الإمام يصلي ركعة واحدة ثم يقف قائما وتكمل الطائفة التي تصلي معه الركعة الثانية، ويبقى الإمام قائما، ثم ينصرف أو تنصرف الطائفة الأولى وقد صلوا ركعتين وتأتي الطائفة الثانية فيكمل بهم الإمام الركعة الثانية بالنسبة له وبالنسبة لهم الركعة الأولى، ثم يجلس الإمام ويسلم فتقوم الطائفة الثانية ويصلوا الركعة الثانية، فيصير للإمام ركعتين ولكل طائفة من الطائفتين ركعتين. هذه سورة أخرى. كذلك من الصور أن يصلي الإمام بالجيش ركعة واحدة. إذن هذه الصور كما قال أهل العلم الاختلاف فيها اختلاف تنوع، اختلاف تنوع وليس من اختلاف التضاد. إذن يصح أن تصلي صلاة الخوف على أي هيئة ثبتت في السنة، على أي هيئة ثبتت في السنة وصح بها الحديث، فعندئذ يصح أن تصلي صلاة الخوف على هذه الهيئة. والحكمة في تخفيف الله عز وجل في صلاة الخوف واضحة، أن القتال يختلف من حال إلى حال، ربما اشتد القتال وربما لم يشتد، وربما كان العدو جهة القبلة وربما كان العدو في غير جهة القبلة. فلما كان الأمر فيه من هذا الاختلاف ما فيه ويشق ذلك على المسلمين، عندئذ خفف الله عز وجل وتصدق الله عز وجل علينا بهذه الصدقة، وكثر خير الله وطاب، ولله الحمد والمنة. وقد زعم بعض أهل العلم استنباطا أن صلاة الجماعة واجبة وأنها فرض عين، وقال إذا كان الله عز وجل قد أوجب صلاة الجماعة في موقف القتال، إذا كان للمسلمين قدرة على أن يصلوا جماعة، فمن باب أولى أن تجب صلاة الجماعة على المقيمين في غير القتال. ولذلك قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فالله عز وجل بيّن وأمر بصلاة الجماعة على المجاهدين في سبيل الله إذا استطاعوا أن يصلوها جماعة، ولكن ربما اشتد القتال ولم يتيسر للجيش أن يصلي مع الإمام جماعة، عندئذ ماذا قال الله جل وعلا؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا أو ركبانا، قال مترجلين أو راكبين، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وهذا أخرجاه في الصحيحين. واختلف في قوله فإن كان قتال أشد إلى آخره، فجاء مرفوعا وجاء موقوفا، والراجح الرفع ولا ينافيه الوقت، وهذا ترجيح جماعة من الحفاظ منهم الحافظ ابن حجر، وقد ينشط الراوي فيرفع الحديث، وقد لا ينشط فيوقف، وقد يروي الحديث مرفوعا وقد يفتي به موقوفا. فإذا صح الوجهان من طريق الثقات فعندئذ يصح الوجهان على القيد الذي سبق شرحه في الحديث الشاذ، أن لا تكن هناك رواية الثقة مخالفة لرواية الأوثق. المقصود فإذا اشتد القتال ولم يتمكن المسلمون من أن يصلوا جماعة، قال الله عز وجل فرجالا أو ركبانا، أي فرجالا أي صلوا فرادى على أرجلهم وهم يمشون. فالرجل معه السلاح وهو يمشي ويصلي، أو ركبانا أو يصلي وهو راكب خيله في القتال في سبيل الله، مثل الآن ربما يقوم الجيش الإسلامي بعمليات عسكرية بالطائرات أو بالدبابات أو بمراكب الجيش السيارات، فعندئذ إذا التحم الجيش مع الجيش الكافر صلى الناس بحسب الإمكان، حتى لو صلى إلى غير القبلة لم يضر. قال الله عز وجل: فرجالا أو ركبانا. وقال ابن عمر وصح مرفوعا، قال ابن عمر في الصحيحين وصح مرفوعا، قال: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، أي بحسب التيسير وبحسب الإمكان. ثم يصلي يومئ إيماء برأسه، يومئ إيماء برأسه، وهذا من فضل الله عز وجل على المسلمين. ثم إذا صلى الجيش صلاة الخوف وجب عليهم أن يحملوا الأسلحة. قال تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أي يصلي ومعه السلاح، معه السيف، معه البندقية، معه المتفجرات، معه القنبلة، يصلي بالسلاح الذي معه. لماذا؟ قال الله جل شأنه: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم. إذن الكفار يتربصون، فإذا رأى العدو المسلمين وهم يصلون وقد تركوا الأسلحة طمعوا فيهم، إلا إن كان هناك عذر. قال إيش الآية؟ وإن كان بكم أحسن، وليس عليكم جناح إن كان بكم أذى أن تضعوا أسلحتكم، يعني إذا كان هناك عذر شرعي، كان به مرض، كان به أذى، فيشق عليه أن يحمل السلاح أثناء الصلاة، فماذا يفعل؟ يضع السلاح. إذن لا يضع المقاتل السلاح في الصلاة إلا لعذر، أو إذا أمن، أو إذا أمن حيث أمن من العدو. هذه الصلاة هي صلاة الخوف، تصلى في الجهاد في سبيل الله على النحو الذي ثبت في السنة الصحيحة. وقد اختلف العلماء في هذه الصفات، فرجح بعضهم كذا ورجح بعضهم كذا، والحقيقة أنه إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا على عدة أوجه فإن هذه الأوجه كلها تدخل في باب المشروعية، لأن الاختلاف عندئذ يكون من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. كالتحيات مثلا في الصلاة كان النبي يقولها على عدة أوجه. وكما قلت ربما داهم الأعداء ديار الإسلام ودخلوا بلاد المسلمين، فالأمر على بابه، هكذا يصلون صلاة الخوف إذا كانوا في سفر أو إذا كانوا في حضر وداهمهم العدو. كذلك الأمر بالنسبة للصوم والإفطار مع العدو، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في بعض غزواته وكان أصحابه رضي الله عنهم صائمين، فلما أن وصلوا إلى العدو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفطر أقوى لكم على عدوكم فأفطروا. فذهب جمهور العلماء على أن الفطر لا يكون إلا في السفر، وأنه لا يجوز للمجاهدين أن يفطروا إذا كان القتال في الحضر، وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا لا يصوم المجاهدون في القتال إلا إذا كانوا في سفر، وهذا قول جمهور العلماء. وذهبت طائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الجيش الإسلامي يفطرون إذا واجهوا العدو وإن لم يكونوا مسافرين، واحتج بهذا الحديث افطروا فإن الفطر أقوى لكم على عدوكم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان أمره لهم بالصيام، لو كان أمره لهم بالإفطار لأجل السفر لأمرهم قبل ذلك، ولكنه لم يأمرهم إلا بعد أن حضر العدو، وعلل علة الإفطار لا بعلة السفر وإنما بعلة القوة على العدو. قال وإن الفطر أقوى لكم على عدوكم، وقد أفتى بهذا الألباني وبهذا ندين الله، إذ دلت عليه السنة الصحيحة فعلى العين والرأس، سواء وافق الجمهور أو لم يوافق. وهذه الأحكام من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، لأن المجاهد يكون في موضع وهو مهيئ لأن يقتل في سبيل الله، ومع ذلك لم يأمر الله جل وعلا بتأخير الصلاة ولا بتركها حتى ينتهي القتال. فإن قيل فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق الأحزاب شغله العدو، شغله المشركون حتى فاتته صلاة العصر وأذن المغرب وغربت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم أو قال قبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، أخرجه مسلم في الصحيح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد يقول المعترض فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس. قال جماعة من أهل العلم إنما كان ذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف، هكذا أجابوا. فالمقصود أن ما أمر الله عز وجل به من إقامة الجماعة في القتال مع ما ثبت في السنة الصحيحة من الهيئات المختلفة التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، كل ذلك يدل على عظم شأن الصلاة. ثم هناك حكمة أخرى لا بد من الانتباه لها، وأنها مما نبه الله عليه في كتابه، فالله عز وجل عندما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال ولا تنيا في ذكري، وهذا أصل للمسلمين أن يفهموا أن النصر على أعدائهم إنما يكون بالقرب من الله. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولذلك أحق المقام أن يكون العبد فيه قريبا من الله في وقت الشدة وفي وقت البلاء وفي وقت المحنة. ولذلك لما مر عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري على تلك المرأة وهي تبكي على صبي لها قال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها إنه رسول الله فأتته وليس على الباب بواب، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك هناك يقول الله جل شأنه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن الاستعانة بالصلاة من أكبر الأمور التي تعين العبد على الصبر على قضاء الله وعلى أمر الله تبارك وتعالى. فلما كان الجهاد ثقيلا على النفوس وشديدا أمر الله عز وجل بالصلاة حتى وإن كان المقاتل يتحرك ويجري ويمشي لغير القبلة أمره الله عز وجل أن يصلي حتى لا ينسى ذكر الله. ولذلك قال هنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. أمرهم أنهم عند القتال أن يذكروا الله وأن يجتهدوا في ذكر الله وأن يقيموا الصلاة كي ينصرهم الله عز وجل على أعدائهم. فلا ينبغي للعبد العاقل أن تشغله الشدة عن أمر الله، بل الشدة للعبد المؤمن هي كالنار للذهب، تظهر معدن الذهب وتذهب بأذى الذهب الذي علق به. كذلك البلاء يبتلي الله عز وجل عباده بالجهاد وبالمصائب لكي ينصع إيمان العبد ولكي يقوى العبد مع الله عز وجل بالعمل الصالح. فكأن لذلك والله أعلم بحكمته في التشريع، كأنه لذلك حض وأمر الله جل وعلا بالصلاة في الجهاد في سبيل الله ولم يرخص حتى في التأخير. إذا التحم الجيشان قال ابن عمر كما ذكر قال يصلون رجالا أو ركبانا مشاة أو راكبين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. هذا ما يتعلق بصلاة الخوف. وأما الأحاديث الضعيفة التي جاءت ببعض الهيئات في صلاة الخوف فيجب طرحها وعدم الانشغال بها، إنما يعمل بما صح في الصحيحين وغيرهما من الصحيح وبما ثبت من أفعال الصحابة رضي الله عنهم، لأن مثل هذا الأمر لا يقبل الاجتهاد. فكل ما صح من فعل الصحابة رضي الله عنه سواء قالوا برفعه أو فعلوه دون أن يرفعوه لفظا إلى النبي كل ذلك محمول على أنهم تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر صفة من الصفات الغريبة التي لا مدخل للاجتهاد فيها.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف. قد صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزية. وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلىها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء.
الإيماء الإشارة، أن يشير برأسه.
باب صلاة السفر.
هذا ما يحضرني بالنسبة لصلاة الخوف. وهاتوا ما عندكم من الأسئلة. بعد ذلك عندنا إيش؟ باب صلاة السفر. نعم. في عندك أسئلة مكتوبة في الدرس؟ لا، خلينا في عندك أسئلة في الدرس؟ طيب اللي عنده أسئلة في الدرس نبدأ بها، وبعد ذلك إذا في أسئلة خارج الدرس نسمعها إن شاء الله. هل يشرع الوضوء في صلاة الخوف في القتال؟ ما الذي أسقط الوضوء؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، لذلك تبقى الأحكام هي هي. أحد له سؤال بالنسبة لموضوع الدرس؟ بعد ذلك نفتح الأسئلة خارج الدرس. نعم.
الحركة في الصلاة معينة ينفع يصلي
ما في مشكلة. اللي راكب دبابة وبيحرك أو راكب طائرة، نسأل الله أن يرزقنا الشهادة مقبلين غير مدبرين. إذا كان يتحرك ويمشي حاله كهذا الذي يمشي فرجالا أو ركبانا، هذا الذي يمشي معه السيف قد يقاتل ويلاحم، وهو يلاحمه ويقاتله يصلي. واضح؟ أين؟ لذلك لا تترك الصلاة أبدا. وهنا تكلموا على فاقد الطهورين، إذا لم يجد أحد من الناس ماء ولا ما يتيمم به كأن يكون مكبلا بالحديد. قال بعضهم فاقد الطهورين لا يصلي، وقد سبق الكلام في هذا. نعم نعم، سألتني وأنا أجلت الكلام. ها، فاقد الطهورين عند أهل العلم فيه خلاف، والصحيح أنه يصلي، وبه قالت طائفة من أهل العلم، وهذا مما يتلائم مع قواعد الشريعة. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا كان الله عز وجل أمر الإنسان أن يقاتل وهو مشتبك مع عدوه وربما صرخ واشتد، لأن الصراخ والصوت في الجهاد له قدره، ومع ذلك يصلي وربما تكلم وربما كان قائدا يعطي إشارات بلسانه ويصلي، مما يدل على أن الصلاة لا تسقط أبدا إلا من عجز عن الإشارة. من عجز عن الإشارة صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا الحديث، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأدنى ما أمر به أن يومئ، فإذا عجز عن الإيماء تنازع العلماء في مسألته، فمنهم من قال سقطت عنه الصلاة، ومنهم من قال يجريها على قلبه أو يصلي بعينيه، وهذا لا أصل له في السنة. أما ما دام هو قادر على أن يومئ وهو أقل ما جاء به الشرع، ولو كان هناك أدنى من ذلك لأمر به. نعم. الجيش الآن في بعض الأعمال العسكرية، حرس الحدود أو ما أشبه ذلك أو الرادارات، على كل حال لن ندخل في التفاصيل، المهم أنه يكون موكل بخدمة ضرورية جدا. هل يترك صلاة الجماعة أو هل يصلي على حاله، بمعنى يترك الجماعة يصلي كما هو؟ الجواب لا، هذا ليس من هذا الباب، هذا ليس من باب الالتحام والقتال. نحن في هذه الحال نقول إن كان يستطيع هذا الجندي أو المجند في الجيش أن يحافظ على صلاة الجماعة لزمه ذلك، ويصلي ليس إيماء، لأنه في وقت الخدمة ممكن يكون في وقت الخدمة لا يسمح له بأن يغادر المكان، فربما صلى ربما استسهل. المهم في كل هذه الأحوال يجب على الجيوش المسلمة وعلى وزراء الدفاع وعلى مسؤولين الدولة أن يربطوا جنودهم بالكتاب والسنة، وأن يربطوا جنودهم بالاتباع. ولذلك في يوم حصلت مناقشة أنه في الجيش يحلقون اللحية، لا يجوز يا أخي حلق اللحية. قال يعني كيف يقاتل بلحيته؟ وكيف النبي والصحابة نصر الله بهم، نصرهم الله على الدنيا باللحية. المقصود أنه لابد على الحاكم والمحكوم أن يراعي الجميع حدود الله، بهذا ينصرون. نعم أيوة، في القتال يختلف، إذا كان في القتال بابه واحد، هو الآن في جيش يتربص يصلي وهو مواجه العدو، أمكن أن يركع ويسجد لزمه، خشي إن ركع وسجد أن يغفل عن طائرات العدو المراقبة بالرادار، يصلي وهو قائم لأنه هذا في موضع القتال. أما موضع الأمن يختلف. واضح؟ أي المغرب زعم جمع من أهل العلم أنه لا قصر فيها. نحن لا نخالف العلماء، وقد سئل العلامة الشيخ الألباني ما الدليل على أن طواف الإفاضة ركن، مع أن الحديث يدل على أنه ليس بركن. قال من عندما جاءه وقد وقف وهو في المزدلفة قال يا رسول الله ما تركت جبلا ولا كذا ولا كذا إلا ومشيت عليه. قال من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل في عرفات من ليل أو نهار فقد تم حده. فقد بين أنه إذا وقف بعرفات وبات في المزدلفة تم الحج. فمن أين لنا أن ندعي أن طواف الإفاضة ركن مع أنه بعد المزدلفة؟ فقال الشيخ الألباني هذا قول أهل العلم لا يختلفون فيه. ورحم الله الإمام أحمد كما روى ابن هانئ في مسائله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. نحن إذا وكلنا إلى فهم النص فإننا نفهم قطعا من قول ابن عباس وصلاة الخوف ركعة أنه يصلي المغرب ركعة واحدة، ولكننا لا نخالف العلماء. قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. ولكن لو قال بعض أئمة السلف بهذا القول نأخذ به. واضح؟ من صاحب السؤال؟ إذن واضح الآن؟ إذن صلاة المغرب ثلاث ركعات لا نخالف أهل العلم، وهذه قاعدة فيها العصمة لطالب العلم. فطالب العلم إذا أراد السلامة لا يخالف أهل العلم فيما اتفقوا عليه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتفقوا على باطل. فلذلك لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وكان من أحرص الناس على ذلك من الأئمة الأربعة شيخ الإسلام أحمد بن حنبل، فقد لا يحفظ عنه أنه قال قولا لم يسبق إليه، حتى قال ابن تيمية وكان أحمد إذا جاء الأثر عن بعض الصحابة عمل به وترك ما عدا. نعم.
أثر عائشة رضي الله عنها أربعة لما قالت وجعلت المغرب وتر النهار،
وجعلت المغرب وتر النهار هو في غيابة عن ذهني، مر علي لكن لا أستحضره الآن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فيجب على المأمومين أنهم يوافقون إمامهم في التكبير، فمتى كبر لزمهم أن يكبروا. نعم. نعم واجب. لا لا، لو تأخر في التكبير أثم وصحة الصلاة، آثم لكن صلاة صحيحة. نعم. النية في صلاة الخوف هي الظهر، هي العصر، هي المغرب، هي العشاء، هي الفجر. يعني تصلي مثلا الفجر ركعة مثلا، أو تصلي الظهر ركعة بالنسبة للخوف في بعض هيئاتها، فأنت تنوي بالركعة تنوي ماذا؟ صلاة الفجر. كذلك تصلي الظهر ركعة. لذلك أنا أسألك الآن، المسافر يصلي الظهر ركعتين ماذا ينوي؟ الظهر. كذلك الخوف يصلي الظهر ركعتين على هذا الوجه. واضح؟ نعم. خلينا في أسئلة الدرس، خلينا في أسئلة الدرس. ربما نستفيد من أسئلة إخواننا فيذكرون بشيء لم نذكر. نعم.
هل يجوز للشيخ الإمام أن يقع أن ينتظر والمأمومين يسلموا ينصرف يعني ويأتذر غيرهم فيكون مستوى خلفه؟
هذا فعله رسول الله
صلى الله عليه وسلم. يجوز للمأموم أن يسلم أن يسلم الإمام؟
كذلك هذا فعله رسول الله أقرهم عليه، فهو سلم وهم أكملوا، وهو وقف وهم أتموا، كل ذلك صح. نعم هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل، ولكن إذا جاء الشيء عن رسول الله فعلى العين والرأس. لا نقول كما قال الأحناف عندما ردوا حديث المصراء، قالوا لأنه على خلاف الأصول. قال شيخ الإسلام ابن القيم: كل أصل خالف السنة فهو مردود، والسنة والحديث هو أصل بنفسه مستقل. فهمت علي؟ الأصل أن المأموم لا يخرج إلا بعد الإمام، لكن النبي فعل ذلك، فعل العين والرأس. نعم. صلاة المسافر سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه. نعم. نعم. يشرع الأذان والإقامة لصلاة الخوف، هذا ما في كلام، ما في. قال: وإذا قلت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فيقيم ويؤذن، ما في دليل يدل أنه لا يؤذن ولا يقيم. واضح؟ بدون أذان ولا إقامة، هذا قاله في صلاة الجنازة. لا، اشتبه عليك يا أبا علي، هذا في صلاة الجنازة. أيوة. في صلاة في صلاة العيدين، في صلاة العيدين. نعم. ما رفعت يدك؟ نعم. إيش؟ هل يجوز التأخير إذا اشتد الأمر؟ أحزنتني، لأنه أنت يجب أنك تجيب على هذا السؤال، وأي اشتداد أكثر من اشتداد الامتحان؟ يا حبيبي دعني الآن من التربص والامتحان، أي شدة أشد من أن يلتحم العدو مع عدوه؟ أي شدة عليك أنت من أن أكون بسلاحي مقبل إلى بطنك وصدرك؟ في شدة أكثر من هذا؟ فما كان ينبغي لك أن تسأل هذا السؤال إذا كنت قد فهمت الدرس، لأنه قال: فإذا كان خوف أشد من ذلك، قال: إذا التحم الجيشان صلوا إيماء وإشارة. إذا ما في شدة أكثر من ذلك، وهذا حجة على أنه لا تؤخر الصلاة. نعم. من قال يظهر؟ الصلاة هي الصلاة، الصلاة هي الصلاة، السرية هي السرية، والجهرية هي الجهرية، والأصل أن الصلاة لا تتغير كيفيتها إلا بدليل. واضح؟ صلاة العشاء ركعتان جهرا، صلاة المغرب ثلاث ركعات جهرا، صلاة الظهر ركعتان جهرا، جهرا سرا. نعم. سبحان من أعجز خلقه. نعم. إيه؟ كيف تحدد الركعة بالإيمان؟ أن يجعل الركوع دون السجود، والسجود أبلغ من الركوع. واضح؟ واجعل سجودك أخفض من ركوعك. واضح؟ مش عايزة وجع قلب. الله أكبر، ها، ملت برأسي قليلا فركعت، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، أميل زيادة، بس مش عايزة فلسفة. واجعل سجودك أخفض من ركوعك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح؟ طيب مالك مرتاب ليه؟ ايه المشكلة؟ انا عايز افهم فيها ايه دي؟ انت تصلي جالسا، كيف تجعل ركوعك وسجودك؟ يعني مريض، صلي قائما، فان لم تستطع فايه؟ فقاعدا. كيف تصلي الركوع والسجود؟ طيب، اليس كان النبي يصلي على راحلته النافلة؟ في البخاري. طيب بلى، كيف كان يجعل ركوعه وسجوده وهو يصلي على الراحلة؟ فهمت؟ في عندك تردد؟ الحمد لله. نعم. ايه؟ مالها؟
يصلي
النوافل الهيئة. لا تنفل في السفر إلا التنفل المطلق. أنت مقاتل أم مقيم؟ هل نقل لنا أن النبي كان يتنفل في صلاة الخوف؟ ها؟ سكت، سبحان الله. طيب، ها، قال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر، على قاعدة أهل السنة، إما كفر عملي وإما كفر اعتقادي حسب تفصيل أهل السنة. ما في تنفل في صلاة الخوف، كذلك ما في تنفل في السفر إلا النافلة المطلقة، كان ربما صلى الضحى، كان ربما صلى قيام الليل. فهمت علي؟ أيه.
هل له
يا أخوانا كل الأحكام هي الأحكام، ليش تتشعبوا؟ أحكام السهو هي أحكام، ما يجب هي أحكام ما يمنع.
لا أعرف
إسناده. إذن ما أفدتنا بجديد حتى تأتينا بإسناد كالشمس، ثم بعد ذلك يقال لك موقوف ولا يخالف ما ثبت من القواعد إلا بحجة. نعم. ها غيره. الجمعة تصلى في السفر وفي القتال على أنها ظهر، على أنها ظهر، فإن النبي ما كان صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر، ما كان يجمع في السفر، وقد صلى الظهر يوم العيد، وكان يوم جمعة في حجته كما أخرجه البخاري، صلى الظهر في منى ولم يصلي جمعة، فلا جمعة للمسافر، أي لا تجب عليه، أي أن النبي ما كان يخطب في أسفاره وما كان يصلي الجمعة، إنما كان في أسفاره يصلي ظهرا. وأما إذا داهم العدو بلاد المسلمين فإن كان في الإمكان أن يصلوا جمعة صلوها، وإلا صلوها ظهرا إذا تعذر عليهم الجمعة. واضح؟ نعم. في السفر؟
نعم.
نعم، إذا صلى الجمعة في السفر وأنشأ جمعة فقد ابتدع، لأن النبي في أسفاره كما يقول ابن تيمية ويقول ابن القيم وكما ثبت في صحيح البخاري أنه صلى في منى يوم الجمعة ظهرا ولم يجمع، فمن جمع فقد ابتدع. ما يضرني إجماع أو ما في إجماع، ثبت الشيء عن رسول الله، عن علم الرأس. افرض أن بعض العلماء قال يصلوا، وليس كل قول جاء بمعتبر إلا قولا له حظ من النظر، ما دام جاءت السنة عن رسول الله فبغض العين تبع ليها. إيه؟ دليل إيه يا حبيبي؟ أكيد معاه دليل. الإمام مالك جوز أكل الكلب، تراب تقول ما دام مالك أجاز أكل الكلب يبقى أكل الكلب جائز. الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا كل ما يختلف يقول المقلدون: يا أخي لو ما كان عند مالك حجة كيف يجيز أكل الكلب؟ والنبي يقول: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. إيه يا طلعة، أنت ناوي تنكد علي؟ نعم. ليه؟ إذا اختلف العلماء، اختلف الصحابة، جاء النص عن رسول الله فعلى العين والرأس، على العين والرأس، قال به من قال وخالفه من خالف. إذا جاءت السنة فلا قول لأحد. الشافعي بيقول: ولا يحل لمن لمن استبانت له سنة رسول الله أن يدعها بقول أحد من الناس. وقال أحمد: من رد السنة ومن رد حديث رسول الله فهو على شفا هلك. فهو على شفا هلك. نعم. غيره.
ماذا إن وافقت صلاة الخوف صلاة العيد؟
هذا أعطونا أسئلة مفيدة. غيره. ها. بحسب الحال. إذا اشتد القتال والطائفة التي تصلي اشتد الأمر يخرجون من الصلاة ويصلون وهم رجالا أو ركبانا لا يقطعون الصلاة، يتمون صلاتهم على أرجلهم. نعم. والله أعلم. والله أعلم. فهو مباح يسجل ويوزع، أبحت لكم ذلك، لكن لا يبيع ولا يشتري. ها. ينشر العلم لله، سجلوا ما تشاء. نسأل الله أن يجعل هذا، نسأل الله أن يجعله لوجهه خالص. يلا ما يقرأ حاجة، ربنا يحفظكم يا رب. الله أعلم. خش يا ابن حبيب، خش يا ابن حبيب، اجمد خش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزية. وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب، ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء.
الحمد لله. وبعد، وصلنا ولله الحمد في هذا الكتاب المبارك إلى صلاة الخوف. والمراد بصلاة الخوف عند أهل العلم هي الصلاة التي يصليها المجاهدون في سبيل الله أثناء القتال عند مواجهة العدو، فتسمى صلاة الخوف. وقد سماها بهذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. فإذا كان قتال وجهاد في سبيل الله بين المسلمين وبين عدوهم من الكافرين أو من غير الكافرين، لأن القتال قد يكون مع غير الكافرين كقتال الخوارج. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتال الخوارج إذا ما قاتل المسلمين. المقصود أن صلاة الخوف إذا التحم أو تواجه المسلمون مع عدو للقتال فإن الشرع قد خفف في هذه الحال في الصلاة، خفف فيها كيفية تسهيلا وتيسيرا من الله عز وجل ومراعاة لحال المسلمين. ولذلك يقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث يعلى بن أمية قال: قلت لعمر رضي الله عنه: قوله لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني يعلى بهذا قول الله الذي ذكرته آنفا في قوله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فسأله عن هذه الآية أن الله قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وتفسير الآية كما ذكر المفسرون: وإذا ضربتم في الأرض أي إذا سافرتم، لأن القتال غالبا يكون حالة السفر. قال الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، تقصروا من الصلاة فتصلوا الرباعية ركعتين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي إن خفتم من فتنة الكافرين عندما يواجهونكم في القتال فاقصروا من الصلاة. والذي يجب أن نتوقف فيه أو عنده من هذه الآية مسائل: الله جل وعلا قيد القصر بقيد إن خفتم، وكما تقرر في علم الأصول الذي بدأنا به بالأمس أن الشرط معتبر وأن القيود معتبرة ولا يجوز إلغاؤها، فهذا شرط وقيد إن خفتم، أي أقصروا من الصلاة إن وجد هذا الشرط. قال يعلى بن أمية: وقد أمنا، أي كيف نجيز القصر مع أن الله قيد القصر عند الخوف من الفتنة، وقد أمنا. فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، لأنهم كانوا عربا يفهمون دلالات القرآن والسنة، ففهم عمر رضي الله عنه من قوله تبارك وتعالى إن خفتم ما فهمه يعلى ابن أمية. قال: عجبت مما عجبت منه، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله جل وعلا قد وسع في ذلك وجعلها صدقة، ولم يجعل الخوف من فتنة الكافرين لم يجعله شرطا للقصر، وإن كان في الأصل أنه شرط، ولكن الله تصدق علينا بهذه الصدقة قال فاقبلوا صدقته. ثم الذي ينبغي أن يفهم من الآية أن الله جل وعلا بين أن صلاة الخوف مع صلاة السفر يحصل بهما القصر، سواء كان هناك خوف من فتنة الكافرين أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليه. فما هو حقيقة القصر المراد في صلاة الخوف؟ هذا فسرته السنة. نحن نعلم أن الصلاة إما رباعية الظهر والعصر والعشاء، وإما ركعتان الفجر، وإما ثلاث المغرب. فصلاة الخوف رخص الله عز وجل فيها القصر. كيف القصر؟ أولا بالنسبة للرباعية أن تصلى في الخوف ركعتين، أي أن المجاهدين في سبيل الله يصلون صلاة الخوف ركعتين، سواء كانوا في سفر أو في حضر. فإذا داهم العدو ديار الإسلام قصروا الصلاة في سفر كانوا أو لا، لأن القصر كما جاء في السنة مرتبط بالقتال. ولذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله صلاة الخوف على لسان نبيكم ركعة واحدة. إذن من الهيئات المشروعة التي شرعت في صلاة الخوف أنك تصلي أي فريضة واجهتك في القتال تصليها ركعة واحدة، كما قال ابن عباس فرض الله على لسان نبيكم صلاة الخوف ركعة واحدة إلا المغرب. فقد زعم جماعة من أهل العلم منهم الإمام الشوكاني أن المغرب لا تقصر أبدا، تصلى كما هي ثلاث ركعات. إذن فصلاة الخوف لها عدة أنحاء، لها عدة أوجه صلاها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن تصلى الفريضة ركعة واحدة إلا المغرب، فقد ذكر الشوكاني أن أهل العلم أجمعوا أن المغرب لا تقصر. كذلك من القصر الذي دل عليه كتاب الله أن تقصروا من الصلاة أن يصلي أمير الجيش بالمسلمين الصلاة الرباعية ركعتين. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف ركعتين وأقبلت الطائفة الأولى فصلوا معه ركعتين، ثم انصرفت الطائفة الأولى وجاءت الطائفة الثانية فصلوا أيضا معه ركعتين، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصار لكل طائفة ركعتان. إذن هذه هيئة أخرى، وهنا يصلي المأمومون الصلاة ركعتين، وينقسم الجيش إلى فرقتين، إلى فرقة تصلي مع الإمام وفرقة تقف وجاه العدو تجاه العدو. فإذا صلت الطائفة الأولى انصرفت إلى وجهة العدو وجاء الذين لم يصلوا فصلوا ركعتين، فيصلي الإمام أربعة وتصلي كل طائفة ركعتين. هذه سورة أخرى ثبتت في الصحيحين. كذلك ثبت في صلاة الخوف أن الإمام يصلي ركعة واحدة ثم يقف قائما، وتكمل الطائفة التي تصلي معه الركعة الثانية، ويبقى الإمام قائما، ثم ينصرف أو تنصرف الطائفة الأولى وقد صلوا ركعتين، وتأتي الطائفة الثانية فيكمل بهم الإمام الركعة الثانية بالنسبة له وبالنسبة لهم الركعة الأولى، ثم يجلس الإمام ويسلم، فتقوم الطائفة الثانية ويصلوا الركعة الثانية، فيصير للإمام ركعتين ولكل طائفة من الطائفتين ركعتين. هذه سورة أخرى. كذلك من الصور أن يصلي الإمام بالجيش ركعة واحدة. إذن هذه الصور كما قال أهل العلم الاختلاف فيها اختلاف تنوع، اختلاف تنوع وليس من اختلاف الطباد. إذن يصح أن تصلي صلاة الخوف على أي هيئة ثبتت في السنة، على أي هيئة ثبتت في السنة وصح بها الحديث، فعندئذ يصح أن تصلي صلاة الخوف على هذه الهيئة. والحكمة في تخفيف الله عز وجل في صلاة الخوف واضحة، أن القتال يختلف من حال إلى حال، ربما اشتد القتال وربما لم يشتد، وربما كان العدو جهة القبلة وربما كان العدو في غير جهة القبلة. فلما كان الأمر فيه من هذا الاختلاف ما فيه ويشق ذلك على المسلمين، عندئذ خفف الله عز وجل وتصدق الله عز وجل علينا بهذه الصدقة، وكثر خير الله وطاب، ولله الحمد والمنة. وقد زعم بعض أهل العلم استنباطا أن صلاة الجماعة واجبة وأنها فرض عين، وقال إذا كان الله عز وجل قد أوجب صلاة الجماعة في موقف القتال إذا كان للمسلمين قدرة على أن يصلوا جماعة، فمن باب أولى أن تجب صلاة الجماعة على المقيمين في غير القتال. ولذلك قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فالله عز وجل بيّن وأمر بصلاة الجماعة على المجاهدين في سبيل الله إذا استطاعوا أن يصلوها جماعة. ولكن ربما اشتد القتال ولم يتيسر للجيش أن يصلي مع الإمام جماعة، عندئذ ماذا قال الله جل وعلا؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا أو ركبانا، قال مترجلين أو راكبين، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وهذا أخرجاه في الصحيحين. واختلف في قوله فإن كان قتال أشد إلى آخره، فجاء مرفوعا وجاء موقوفا، والراجح الرفع ولا ينافيه الوقف. وهذا ترجيح جماعة من الحفاظ، منهم الحافظ ابن حجر، وقد ينشط الراوي فيرفع الحديث، وقد لا ينشط فيوقف، وقد يروي الحديث مرفوعا وقد يفتي به موقوفا. فإذا صح الوجهان من طريق الثقات فعندئذ يصح الوجهان على القيد الذي سبق شرحه في الحديث الشاذ، أن لا تكن هناك رواية الثقة مخالفة لرواية الأوثق. المقصود، فإذا اشتد القتال ولم يتمكن المسلمون من أن يصلوا جماعة، قال الله عز وجل فرجالا أو ركبانا، أي فرجالا أي صلوا فرادى على أرجلهم وهم يمشون. فالرجل معه السلاح وهو يمشي ويصلي، أو ركبانا أو يصلي وهو راكب خيله في القتال في سبيل الله، مثل الآن ربما يقوم الجيش الإسلامي بعمليات عسكرية بالطائرات أو بالدبابات أو بمراكب الجيش السيارات. فعندئذ إذا التحم الجيش مع الجيش الكافر صلى الناس بحسب الإمكان، حتى لو صلى إلى غير القبلة لم يضر، قال الله عز وجل فرجالا أو ركبانا. وقال ابن عمر وصح مرفوعا، قال ابن عمر في الصحيحين وصح مرفوعا، قال مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، أي بحسب التيسير وبحسب الإمكان. ثم يصلي يومئ إيماء برأسه، يومئ إيماء برأسه، وهذا من فضل الله عز وجل على المسلمين. ثم إذا صلى الجيش صلاة الخوف وجب عليهم أن يحملوا الأسلحة، قال تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أي يصلي ومعه السلاح، معه السيف، معه البندقية، معه المتفجرات، معه القنبلة، يصلي بالسلاح الذي معه. لماذا؟ قال الله جل شأنه ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم. إذن الكفار يتربصون، فإذا رأى العدو المسلمين وهم يصلون وقد تركوا الأسلحة طمعوا فيهم، إلا إن كان هناك عذر. قال إيش الآية؟ وإن كان بكم وليس عليكم جناح إن كان بكم أذى أن تضعوا أسلحتكم، يعني إذا كان هناك عذر شرعي، كان به مرض، كان به أذى، فيشق عليه أن يحمل السلاح أثناء الصلاة، فماذا يفعل؟ يضع السلاح. إذن لا يضع المقاتل السلاح في الصلاة إلا لعذر، أو إذا أمن، أو إذا أمن حيث أمن من العدو. هذه الصلاة الصلاة هي صلاة الخوف، تصلى في الجهاد في سبيل الله على النحو الذي ثبت في السنة الصحيحة. وقد اختلف العلماء في هذه الصفات، فرجح بعضهم كذا ورجح بعضهم كذا، والحقيقة أنه إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا على عدة أوجه فإن هذه الأوجه كلها تدخل في باب المشروعية، لأن الاختلاف عندئذ يكون من اختلاف التنوع وليس من اختلاف الطباب. كالتحيات مثلا في الصلاة كان النبي يقولها على عدة أوجه. وكما قلت ربما داهم الأعداء ديار الإسلام ودخلوا بلاد المسلمين، فالأمر على بابه، هكذا يصلون صلاة الخوف إذا كانوا في سفر أو إذا كانوا في حضر وداهمهم العدو. كذلك الأمر بالنسبة للصوم والإفطار مع العدو، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في بعض غزواته وكان أصحابه رضي الله عنهم صائمين، فلما أن وصلوا إلى العدو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفطر أقوى لكم على عدوكم فأفطروا. فذهب جمهور العلماء على أن الفطر لا يكون إلا في السفر، وأنه لا يجوز للمجاهدين أن يفطروا إذا كان القتال في الحضر. وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا لا يصوم المجاهدون في القتال إلا إذا كانوا في سفر، وهذا قول جمهور العلماء. وذهبت طائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الجيش الإسلامي يفطرون إذا واجهوا العدو وإن لم يكونوا مسافرين، واحتج بهذا الحديث: أفطروا فإن الفطر أقوى لكم على عدوكم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان أمره لهم بالصيام، لو كان أمره لهم بالإفطار لأجل السفر لأمرهم قبل ذلك، ولكنه لم يأمرهم إلا بعد أن حضر العدو، وعلل علة الإفطار لا بعلة السفر وإنما بعلة القوة على العدو. قال: وإن الفطر أقوى لكم على عدوكم. وقد أفتى بهذا الألباني وبهذا ندين الله، إذ دلت عليه السنة الصحيحة فعلى العين والرأس، سواء وافق الجمهور أو لم يوافق. وهذه الأحكام من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، لأن المجاهد يكون في موضع وهو مهيئ لأن يقتل في سبيل الله، ومع ذلك لم يأمر الله جل وعلا بتأخير الصلاة ولا بتركها حتى ينتهي القتال. فإن قيل فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق الأحزاب شغله العدو، شغله المشركون حتى فاتته صلاة العصر وأذن المغرب وغربت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم أو قال قبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. أخرجه مسلم في الصحيح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد يقول المعترض فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس. قال جماعة من أهل العلم إنما كان ذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف، هكذا أجابوا. فالمقصود أن ما أمر الله عز وجل به من إقامة الجماعة في القتال مع ما ثبت في السنة الصحيحة من الهيئات المختلفة التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، كل ذلك يدل على عظم شأن الصلاة. ثم هناك حكمة أخرى لا بد من الانتباه لها، وأنها مما نبه الله عليه في كتابه. فالله عز وجل عندما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال ولا تنيا في ذكري، وهذا أصل للمسلمين أن يفهموا أن النصر على أعدائهم إنما يكون بالقرب من الله. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك أحق المقام أن يكون العبد فيه قريبا من الله في وقت الشدة وفي وقت البلاء وفي وقت المحنة. ولذلك لما مر عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري على تلك المرأة وهي تبكي على صبي لها قال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فقيل لها إنه رسول الله فأتته وليس على الباب بواب، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك هناك يقول الله جل شأنه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن الاستعانة بالصلاة من أكبر الأمور التي تعين العبد على الصبر على قضاء الله وعلى أمر الله تبارك وتعالى. فلما كان الجهاد ثقيلا على النفوس وشديدا أمر الله عز وجل بالصلاة حتى وإن كان المقاتل يتحرك ويجري ويمشي لغير القبلة أمره الله عز وجل أن يصلي حتى لا ينسى ذكر الله. ولذلك قال هنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. أمرهم أنهم عند القتال أن يذكروا الله وأن يجتهدوا في ذكر الله وأن يقيموا الصلاة كي ينصرهم الله عز وجل على أعدائهم. فلا ينبغي للعبد العاقل أن تشغله الشدة عن أمر الله، بل الشدة للعبد المؤمن هي كالنار للذهب، تظهر معدن الذهب وتذهب بأذى الذهب الذي علق به. كذلك البلاء يبتلي الله عز وجل عباده بالجهاد وبالمصائب لكي ينصع إيمان العبد ولكي يقوى العبد مع الله عز وجل بالعمل الصالح. فكأن لذلك والله أعلم بحكمته في التشريع، كأنه لذلك حض وأمر الله جل وعلا بالصلاة في الجهاد في سبيل الله ولم يرخص حتى في التأخير. إذا التحم الجيشان قال ابن عمر كما ذكر قال يصلون رجالا أو ركبانا مشاة أو راكبين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. هذا ما يتعلق بصلاة الخوف. وأما الأحاديث الضعيفة التي جاءت ببعض الهيئات في صلاة الخوف فيجب طرحها وعدم الانشغال بها، إنما يعمل بما صح في الصحيحين وغيرهما من الصحيح وبما ثبت من أفعال الصحابة رضي الله عنهم، لأن مثل هذا الأمر لا يقبل الاجتهاد. فكل ما صح من فعل الصحابة رضي الله عنه سواء قالوا برفعه أو فعلوه دون أن يرفعوه لفظا إلى النبي، كل ذلك محمول على أنما على أنهم تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر صفة من الصفات الغريبة التي لا مدخل للاجتهاد فيها.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. قد صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزية، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلىها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء.
الإيماء الإشارة، أن يشير برأسه. نعم.
باب صلاة السفر.
باب صلاة السفر، هذا ما يحضرني بالنسبة لصلاة الخوف، وهاتوا ما عندكم من الأسئلة. بعد ذلك عندنا إيش؟ باب صلاة السفر. نعم. في عندك أسئلة مكتوبة في الدرس؟ لا، خلينا، في عندك أسئلة في الدرس؟ طيب، اللي عنده أسئلة في الدرس نبدأ بها، وبعد ذلك إذا في أسئلة خارج الدرس نسمعها إن شاء الله. هل يشرع الوضوء في صلاة الخوف في القتال؟ ما الذي أسقط الوضوء؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، لذلك تبقى الأحكام هي هي. أحد له سؤال بالنسبة لموضوع الدرس؟ بعد ذلك نفتح الأسئلة خارج الدرس. نعم. ما في مشكلة، اللي راكب دبابة وبيحركة وراكب طائرة، نسأل الله أن يرزقنا الشهادة، مقبلين غير مدبرين، إذا كان يتحرك ويمشي حاله كهذا الذي يمشي فرجالا أو ركبانا، هذا الذي يمشي معه السيف قد يقاتل ويلاحم، وهو يلاحمه ويقاتله يصلي. واضح؟ أين؟ لذلك لا تترك الصلاة أبدا. وهنا تكلموا على فاقد الطهورين، إذا لم يجد أحد من الناس ماء ولا ما يتيمم به، كأن يكون مكبلا بالحديد. قال بعضهم فاقد الطهورين لا يصلي، وقد سبق الكلام في هذا. نعم نعم، سألتني وأنا أجلت الكلام. ها، فاقد الطهورين عند أهل العلم فيه خلاف، والصحيح أنه يصلي، وبه قالت طائفة من أهل العلم، وهذا مما يتلائم مع قواعد الشريعة. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الله عز وجل أمر الإنسان أن يقاتل وهو مشتبك مع عدوه، وربما صرخ واشتد، لأن الصراخ والصوت في الجهاد له قدره، ومع ذلك يصلي، ومع ذلك يصلي، وربما تكلم، وربما كان قائدا يعطي إشارات بلسانه ويصلي، مما يدل على أن الصلاة لا تسقط أبدا إلا من عجز عن الإشارة. من عجز عن الإشارة، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأدنى ما أمر به أن يومئ، فإذا عجز عن الإيماء تنازع العلماء في مسألته، فمنهم من قال سقطت عنه الصلاة، ومنهم من قال يجريها على قلبه أو يصلي بعينيه، وهذا لا أصل له في السنة. أما ما دام هو قادر على أن يومئ وهو أقل ما جاء به الشرع، ولو كان هناك أدنى من ذلك لأمر به. نعم. الجيش الآن في بعض الأعمال العسكرية، حرس الحدود أو ما أشبه ذلك، أو الرادارات، على كل حال لن ندخل في التفاصيل، المهم انه يكون موكل بخدمة ضرورية جدا. هل يترك صلاة الجماعة او هل يصلي على حاله؟ بمعنى يترك الجماعة يصلي كما هو؟ الجواب لا، هذا ليس من هذا الباب، هذا ليس من باب الالتحام والقتال. نحن في هذه الحال نقول إن كان يستطيع هذا الجندي أو المجند في الجيش أن يحافظ على صلاة الجماعة لزمه ذلك، ويصلي ليس إيماء، لأنه في وقت الخدمة ممكن يكون في وقت الخدمة لا يسمح له بأن يغادر المكان، فربما صلى ربما استسهل. المهم في كل هذه الأحوال يجب على الجيوش المسلمة وعلى وزراء الدفاع وعلى مسؤولين الدولة أن يربطوا جنودهم بالكتاب والسنة، وأن يربطوا جنودهم بالاتباع. ولذلك في يوم حصلت مناقشة أنه في الجيش يحلقون اللحية، لا يجوز يا أخي حلق اللحية. قال يعني كيف يقاتل بلحيته؟ كيف النبي والصحابة نصر الله بهم، نصرهم الله على الدنيا باللحى. المقصود أنه لابد على الحاكم والمحكوم أن يراعي الجميع حدود الله، بهذا ينصرون. نعم أيوة، في القتال يختلف، إذا كان في القتال بابه واحد، هو الآن في جيش يتربص يصلي وهو مواجه العدو، أمكن أن يركع ويسجد لزمه، خشي إن ركع وسجد أن يغفل عن طائرات العدو المراقبة بالرادار، يصلي وهو قائم، لأنه هذا في موضع القتال، أما موضع الأمن يختلف. واضح؟ أي المغرب زعم جمع من أهل العلم أنه لا قصر فيها، نحن لا نخالف العلماء، وقد سئل العلامة الشيخ الألباني ما الدليل على أن طواف الإفاضة ركن، مع أن الحديث يدل على أنه ليس بركن. قال من عندما جاءه وقد وقف وهو في المزدلفة قال يا رسول الله ما تركت جبلا ولا كذا ولا كذا إلا ومشيت عليه، قال من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل في عرفات من ليل أو نهار فقد تم حده. فقد بين أنه إذا وقف بعرفات وبات في المزدلفة تم الحج، فمن أين لنا أن ندعي أن طواف الإفاضة ركن مع أنه بعد المزدلفة؟ فقال الشيخ الألباني هذا قول أهل العلم لا يختلفون فيه، ورحم الله الإمام أحمد كما روى ابن هانئ في مسائله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. نحن إذا وكلنا إلى فهم النص فإننا نفهم قطعا من قول ابن عباس وصلاة الخوف ركعة، أنه يصلي المغرب ركعة واحدة، ولكننا لا نخالف العلماء. قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. ولكن لو قال بعض أئمة السلف بهذا القول نأخذ به. واضح؟ من صاحب السؤال؟ إذن واضح الآن؟ إذن صلاة المغرب ثلاث ركعات لا نخالف أهل العلم، وهذه قاعدة فيها العصمة لطالب العلم، فطالب العلم إذا أراد السلامة لا يخالف أهل العلم فيما اتفقوا عليه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتفقوا على باطل، فلذلك لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وكان من أحرص الناس على ذلك من الأئمة الأربعة شيخ الإسلام أحمد بن حنبل، فقد لا يحفظ عنه أنه قال قولا لم يسبق إليه. حتى قال ابن تيمية: وكان أحمد إذا جاء الأثر عن بعض الصحابة عمل به وترك ما عدا. نعم.
أثر عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت: وجعلت المغرب وتر النهار.
وجعلت المغرب وتر النهار، هو في غيابة عن ذهني، مر علي لكن لا أستحضره الآن. نعم. أعلم الشيخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فيجب على المأمومين أنهم يوافقون إمامهم في التكبير، فمتى كبر لزمهم أن يكبروا. نعم. نعم واجب. لا لا، لو تأخر في التكبير أثم وصحة الصلاة، آثم لكن صلاة صحيحة. نعم. النية في صلاة الخوف هي الظهر، هي العصر، هي المغرب، هي العشاء، هي الفجر. يعني تصلي مثلا الفجر ركعة مثلا، أو تصلي الظهر ركعة بالنسبة للخوف في بعض هيئاتها، فأنت تنوي بالركعة، تنوي ماذا؟ صلاة الفجر. كذلك تصلي الظهر ركعة. لذلك أنا أسألك الآن، المسافر يصلي الظهر ركعتين، ماذا ينوي؟ الظهر. كذلك الخوف يصلي الظهر ركعتين على هذا الوجه. واضح؟ نعم. خلينا في أسئلة الدرس، خلينا في أسئلة الدرس، ربما نستفيد من أسئلة إخواننا فيذكرون بشيء لم نذكر. نعم.
هل يجوز يا شيخ الإمام أن ينتظر والمأمومين يسلموا ينصرف يعني ويأتذر غيرهم فيكون مستوى خلفه؟
هذا فعله رسول الله
صلى الله عليه وسلم. يجوز للمأموم أن يسلم من غير أن يسلم الإمام؟
كذلك هذا فعله رسول الله، أقرهم عليه، فهو سلم وهم أكملوا، وهو وقف وهم أتموا، كل ذلك صح. نعم هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل، ولكن إذا جاء الشيء عن رسول الله فعلى العين والرأس. لا نقول كما قال الأحناف عندما ردوا حديث المصراء، قالوا لأنه على خلاف الأصول. قال شيخ الإسلام ابن القيم: كل أصل خالف السنة فهو مردود، والسنة والحديث هو أصل بنفسه مستقل. فهمت علي؟ الأصل أن المأموم لا يخرج إلا بعد الإمام، لكن النبي فعل ذلك، فعل العين والرأس. نعم. صلاة المسافر سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه. نعم. نعم. يشرع الأذان والإقامة لصلاة الخوف، هذا ما في كلام، ما في. قال: وإذا قلت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فيقيم ويؤذن، ما في دليل يدل أنه لا يؤذن ولا يقيم. واضح؟ بدون أذان ولا إقامة، هذا قاله في صلاة الجنازة. لا، اشتبه عليك يا أبا علي، هذا في صلاة الجنازة. أيوة. في صلاة في صلاة العيدين، في صلاة العيدين. نعم. ما رفعت يدك. نعم. إيش؟ هل يجوز التأخير إذا اشتد الأمر؟ أحزنتني، لأنه أنت يجب أنك تجيب على هذا السؤال. وأي اشتداد أكثر من اشتداد الامتحان؟ يا حبيبي دعني الآن من التربص والامتحان. أي شدة أشد من أن يلتحم العدو مع عدوه؟ أي شدة عليك أنت من أن أكون بسلاحي مقبل إلى بطنك وصدرك؟ في شدة أكثر من هذا؟ فما كان ينبغي لك أن تسأل هذا السؤال إذا كنت قد فهمت الدرس. لأنه قال فإذا كان خوف أشد من ذلك، قال إذا التحم الجيشان صلوا إيماء وإشارة، إذا ما في شدة أكثر من ذلك، وهذا حجة على أنه لا تؤخر الصلاة. نعم. من قال يظهر؟ الصلاة هي الصلاة، الصلاة هي الصلاة، السرية هي السرية، والجهرية هي الجهرية، والأصل أن الصلاة لا تتغير كيفيتها إلا بدليل. واضح؟ صلاة العشاء ركعتان جهرا، صلاة المغرب ثلاث ركعات جهرا، صلاة الظهر ركعتان جهرا، جهرا سرا. نعم. سبحان من أعجز خلقه. نعم. إيه؟ كيف تحدد الركعة بالإيمان؟ أن يجعل الركوع دون السجود، والسجود أبلغ من الركوع. واضح؟ واجعل سجودك أفضل من ركوعك. واضح؟ مش عايزة وجع قلب. الله أكبر، ها ملت برأسي قليلا فركعت، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، أميل زيادة، بس مش عايزة فلسفة. واجعل سجودك أفضل من ركوعك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح؟ طيب مالك مرتب ليه؟ ايه المشكلة؟ انا عايز افهم فيها ايه ليه؟ انت تصلي جالسا، كيف تجعل ركوعك وسجودك؟ يعني مريض صلي قائما، فان لم تستطع فايه؟ فقاعدا. كيف تصلي الركوع والسجود؟ طيب اليس كان النبي يصلي على راحلته النافلة في البخاري؟ طيب بلى. كيف كان يجعل ركوعه وسجوده وهو يصلي على الراحلة؟ فهمت؟ في عندك تردد؟ الحمد لله. نعم. ايه؟ مالها؟ يصلي النوافل؟ الهيئة؟ لا تنفل في السفر إلا التنفل المطلق. أنت مقاتل أم مقيم؟ هل نقل لنا أن النبي كان يتنفل في صلاة الخوف؟ ها؟ سكت، سبحان الله. طيب ها، قال ابن عمر صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر، على قاعدة أهل السنة، إما كفر عملي وإما كفر اعتقادي حسب تفصيل أهل السنة. ما في تنفل في صلاة الخوف، كذلك ما في تنفل في السفر إلا النافلة المطلقة، كان ربما صلى الضحى، كان ربما صلى قيام الليل. فهمت علي؟
هل لها تنفل؟
يا اخوانا كل الاحكام هي الاحكام، ليش تتشعبوا؟ احكام السهو هي احكام ما يجب، هي احكام ما يمنع.
لا اعرف
اسناده. اذا ما افدتنا بجديد حتى تاتينا باسناد كالشمس، ثم بعد ذلك يقال لك موقوف ولا يخالف ما ثبت من القواعد الا بحجه. نعم. ها غيره. الجمعة تصلى في السفر وفي القتال على أنها ظهر، على أنها ظهر، فإن النبي ما كان صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر، ما كان يجمع في السفر، وقد صلى الظهر يوم العيد، وكان يوم جمعة في حجته كما أخرجه البخاري، صلى الظهر في منى ولم يصلي جمعة، فلا جمعة للمسافر، أي لا تجب عليه، أي أن النبي ما كان يخطب في أسفاره وما كان يصلي الجمعة، إنما كان في أسفاره يصلي ظهرا. وأما إذا داهم العدو بلاد المسلمين، فإن كان في الإمكان أن يصلوا جمعة صلوها، وإلا صلوها ظهرا إذا تعذر عليهم الجمعة. واضح؟ نعم. في السفر؟
نعم.
نعم، إذا صلى الجمعة في السفر وأنشأ جمعة فقد ابتدع، لأن النبي في أسفاره كما يقول ابن تيمية ويقول ابن القيم وكما ثبت في صحيح البخاري أنه صلى في منى يوم الجمعة ظهرا ولم يجمع، فمن جمع فقد ابتدع. ما يضرني إجماع أو ما في إجماع، ثبت الشيء عن رسول الله عن عمر. افرض أن بعض العلماء قال يصلوا، وليس كل قول جاء بمعتبر إلا قولا له حظ من النظر، ما دام جاءت السنة عن رسول الله فبؤبؤ العين تبع ليه. إيه؟ دليل إيه حبيبي؟ أكيد معاه دليل. الإمام مالك جوز أكل الكلب، تراث تقول ما دام مالك أجاز أكل الكلب يبقى أكل الكلب جائز. الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا كل ما يختلف يقول المقلدون يا أخي لو ما كان عند مالك حجة كيف يجيز أكل الكلب، والنبي يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. إيه يا طلعة أنت ناوي تنكد علي؟ نعم. ليه؟ إذا اختلف العلماء، اختلف الصحابة، جاء النص عن رسول الله فعلى العين والرأس، على العين والرأس. قال به من قال وخالفه من خالف. إذا جاءت السنة فلا قول لأحد. الشافعي بيقول ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال أحمد من رد السنة ومن رد حديث رسول الله فهو على شفا هلك، فهو على شفا هلك. نعم. غيره.
ماذا إن
وفقت
صلاة الخوف صلاة العيد؟
أعطونا أسئلة مفيدة. غير ها. بحسب الحال، إذا اشتد القتال والطائفة التي تصلي اشتد الأمر يخرجون من الصلاة ويصلون وهم رجالا أو ركبانا لا يقطعون الصلاة، يتمون صلاتهم على أرجلهم. نعم. والله أعلم. والله أعلم.
أنا الصبر على
لا.